إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، القاعدة الرابعة من قواعد الخاتمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما كان عليه سلف الأمة الصالح فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة، فذكر الأصلين وساق المثلين ثم ذكر قواعد الخاتمة، القاعدة الرابعة، وهي لما يتوهمه بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها وأكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، فهذا محذور. والثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، يبقى قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. وأما الثالث من المحاذير أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب جل وعلا. وأما الرابع من المحاذير أنه يصف الرب تبارك وتعالى بنقيض تلك الصفات من صفات المواد والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب جل وعلا، ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. هذه المحاذير التي تلزم من يتوهم في بعض النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهم. المثال، مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فدلت النصوص كلها على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والقدرة. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة، ليس في الكتاب والسنة شيء من ذلك، ولكن الذي دل عليه العقل الموافق للسمع علوه ومباينته للمخلوقات، وهذا ما قاله الهمداني عندما دخل فوجد الجويني الإمام على المنبر وهو يتكلم أنه تبارك وتعالى كان ولا عرش، وهو على ما كان عليه، كان الله تبارك وتعالى ولا عرش وهو على ما عليه كان، هذا الكلام. فقال يا أستاذ دعنا الآن من العرش، ولكن قل لي ما هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه إذا دعا ربه أو نزل به ضر مس أو كان لله ساجدا؟ ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وفي فطرنا وفي أرواحنا وفي عقولنا وفي أنفسنا عندما نتوجه إلى الله بالدعاء، عندما نكون عابدين لله رب العالمين له ساجدين قانتين متوجهين، ما هذه الضرورة؟ فوضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني، أو بالتسكين حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل. ليس لها جواب، هذا العلو يعرف بالفطرة وهو ما تجده في قلبك وأنت ساجد لله رب العالمين تقول سبحان ربي الأعلى، فهل تجد في نفسك صفة العلو أو تجد غيرها؟ فهذه فطرة فطر الله رب العالمين الخلق عليها، وهو ما عرفهم الله تبارك وتعالى به من صفاته تبارك وتعالى. فيقول فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. المباينة للمخلوقات، لأنه لا يمكن أن يكون شبيها ولا مماثلا لمخلوقاته، فإن الخالق لا يشابه المخلوقين ولا يماثل المخلوقين، فكيف يكون ذلك كذلك؟ فهذا شيء يدل عليه العقل، أي هذه المباينة، وهذه الصفة أي العلو شيء يعلمه العقل، ويوافق العقل على ذلك السمع أي النقل. وأما الاستواء على العرش فهذا لا يعلم إلا بالسمع ومن طريق النقل، لأن العقل لا يهتدي إلى ذلك، لا يهتدي العقل إلى إثبات العرش، وإنما الذي دل على العرش هو النقل، فأتى ذلك في الكتاب وفي السنة. فطريق العلم بالاستواء على العرش هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، فيتوهم هذا كما مر في تلك المحاذير، يتوهم ويظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، لأنه إذا كان مستويا على الفلك على السفينة ثم غرقت فيستوي على ماذا؟ فهو محتاج إليها ليستوي عليه. فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت أو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليه، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليه. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. هو يقولها، هو يتخيل هذا ويتوهم هذا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على ظهور الفلك وعلى ظهور الأنعام. فهو يتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه فحاجة المستوي على الفلك على السفن والأنعام، فلو غرقت السفينة وانخرقت لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا عند ذلك الذي مر ذكره، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا، هذا يتمثل له أولا. فالنصوص عنده عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، سوى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. إذا سمع تخيل له هذا الذي مر، أنه لو كان مستويا على العرش كاستوائي الناس على الفلك والأنعام كان محتاجا إلى العرش كاحتياجهم إلى الفلك والأنعام، فلو انخرقت أو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. ثم يقيس، من قال لك هذا؟ يقول الله جلت قدرته: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا أنتم أيها الفانون، أنتم أيها المخلوقون تستوون على ظهور الفلك والأنعام، فاستواء يليق بكم وبذواتكم. وأما هو جل وعلا فيقول: الرحمن على العرش استوى. من الذي استوى على العرش؟ الرحمن. من الذي استوى على الفلك والأنعام؟ أنتم أيها الفانون المخلوقون، فاستواؤكم كاستوائه. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول، بعد أن أثبته هو من خيالاته المريضة وبحثه العقيم، فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعد. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحق، أنه سيدخل أيضا القعود والاستقرار في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هذا المعنى بمستقيم، فليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحق. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، بل إنهم لا يفرقون بين قعد وجلس، فقعد من رقود، وأما جلس فمن قيام، وبينهما كما هو معلوم عند علماء اللغة تناوب في الاستعمال بلا فارق، فلا حرج، ولكن هنالك دقائق ولطائف، وسيأتي شيء من ذلك في كلامه رحمة الله عليه. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، كما قل أن الإضافة تدل على مدلول الصفة، فإذا أضاف الاستواء إلى نفسه فاستواء يليق بنفسه وذاته، وإذا أضاف الاستواء إلى خلقه فاستواء يليق بخلقه. فإذا استووا على ظهور الأنعام وظهور الفلك فاستواؤهم استواؤهم وهو معلوم، وإذا استوى جلت قدرته على العرش فاستواؤه استواؤه. ولكن المقصود هنا أن هذا مما ينبغي أن يركز عليه، أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، مع إثبات نظيره، فهو ينفي الاستواء. لماذا؟ لأنه يقول إن هذا الاستواء يترتب عليه كذا وكذا مما قال، ويثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما يثبت، فيقال له حينئذ كما مر القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا فارق. فذكر أنه تبارك وتعالى خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، وأمثال ذلك مما ذكر. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر الصفات، وإنما ذكر الصفات منسوبة إليه موصوفا بها هو جلت قدرته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، يعني لم يجعله عاما ولم يجعله مطلقا، وإنما جعل هذا الاستواء مما يسند إليه، الرحمن على العرش استوى، فذكر استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح لغيره، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، إلى آخر ما قال الخالف المخالف، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض؟ هل هذا إلا ضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق أجمعين؟ هل هذا إلا ذلك؟ هو كذلك، بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، لأن الذي يقول بهذا هم المنسوبون إلى العلم المحسوبون عليه، الذين يذهبون إلى هذا التأويل والتعطيل والنفي للصفات وغير ذلك من تلك البدع، هم العلماء المقدمون. فلو قدر أن جاهلا فهم هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلماذا أثبت له ذاتا ليس كمثلها ذات، وعلما ليس كمثله علم، وقدرة ليس كمثلها قدرة، حتى في الصفات السبعة التي يثبتونها لله رب العالمين؟ فلماذا تثبت هذا وتنفي هذا؟ فيبين له أنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، يعني هذا الذي توهمه المتوهم وذهب إليه الجاهل، فما لم يدل ما ورد من سائر النظائر في الصفات في سائر ما وصف به الرب نفسه على مثل ذلك الذي ذهب إليه هذا المتوهم الجاهل. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج؟ هنا قد يشبه على بعض الناس فيظن أن شيخ الإسلام إنما يريد أن يثبت صفة الأيدي لله رب العالمين، ليس كذلك. فالأيد ها هنا القوة، بنيناها بأيد قدرة وقوة، وفلان شديد الأيد بالدال الساكنة المقلقلة، شديد الأيد، إن سكنت الدال، لأنك إن أتيت بالكسر فربما ظنت ياء فتصير حينئذ جمعا، وليست كذلك. فالأيد مفرد، فلان شديد الأيد أي شديد القوة. الشيخ هنا لا يريد أن يثبت صفة اليدين، وإنما يريد أن يتكلم في البناء، فيقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهل يتوهم متوهم أن بناءه بنى السماء والسماء بنيناه، هل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارب وضرب لبن وجبل طين وأعوان؟ قول ربنا تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، وتقول أنت بنى فلان قصرا، فهل الذي بنى هنا كمثل الذي بنى هنا؟ الذي بنى القصر يحتاج زنبيلا وهو وعاء يحمل فيه، ويحتاج مجارف جمع مجرفة وهو ما يجرف به، ويحتاج ضرب لبن هو المضروب من الطين مربعا قبل حرقه حتى يصير آجرا، وجبل طين يعني التأثير فيه بتشكيله وتحريكه من أجل أن يكون ملاطا ويحتاج أعوان. فهل يتوهم متوهم أن بناءه تعالى لما قال والسماء بنيناها بأيد هو مثل بناء الآدميين المحتاجين الذين يحتاجون إلى الزنبيل والمجارف وضرب اللبن وجبل الطين والأعوان؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض ليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ انظر في هذا الاستدلال، دارس للفلك الطبيعيات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول إن الهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا فوق وهذا دون، وما هو في العلو لا يحتاج إلى أن يحمله ما في السفل، السحاب لا يحتاج إلى أن تحمله الأرض، السماوات لا تحتاج إلى أن تحملها الأرض، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، وما جعله الله تبارك وتعالى عاليا هكذا في العلوي لا يحتاج إلى أن يحمله ما كان في السفل، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، كيف يجب أن يكون هو تبارك وتعالى محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ هو رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار يعني إلى خلقه وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ انظر كيف أتى بها كالشمس في رائعة الضحى، هذا غير مستلزم في المخلوقات أن يحمل ما في السفل ما في العلو، فهذه السماوات هل تحملها الأرض؟ والسماوات في العلو والأرض في السفل، هذا ليس بمستلزم في المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى، فإذا كانت السماوات غنية عن الأرض أن تحملها والهواء غني عن الأرض أن تحمله، فما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، صفة العلو. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات، أأمنتم من في السماء في الظرفية، يقول من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه، هذه مهمة جدا، فهو بحسب المضاف إليه يعني بحسب ما يضاف إليه، متعلق بما قبله وبما بعده. لماذا نقول هذا؟ لأن من قاعدة الشيخ رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن، فإذا قال الله تبارك وتعالى أمنتم من في السماء فإن من لم يأخذ القاعدة التي ذكرها وأن فيه متعلق بما قبله وبما بعد فهو بحسب المضاف إليه يذهب إلى التأويل، يذهب إلى التأويل. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة، وجهك في المرآة، ما الذي في المرآة؟ وجهك، ووجهك في المرآة، هذا ظرف، المرآة صارت ظرفا لوجهك حقيقة بلحمه ودمه وعظامه وأعصابه وشعره أو صلعه، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، في الورق، هو في الورق أم على الورق؟ ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل. يحتاج هو إلى أن يقول إن فيها هنا لابد من التأويل، فيها هنالك تضمين في حروف الجر وفي الأفعال، تضمين في اللغة باب واسع جدا، فيقول إن فيها هنا تضمن معنى على جذوع النخل. يقول ولكن بحسب ما أضيفت إليه، الصلب يكون على جذوع النخل أم في جذوع النخل، ولكن يأتي المعنى البياني البلاغي الذي يراد الدلالة عليه بالإتيان بحرف في، يعني من شدة تمكين الصلب في الجذوع كأنما قد صلبوا في داخلها. لا عليه، دعك من هذا. المهم أن هنالك فارقا بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها على غيره، وإن كان حرف في مستعملا في جميع ذلك، ولكن على حسب ما أضيفت إليه تلك المعاني التي تختلف. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. هذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يعني في اللغة يراد بها العلو، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، سبب الحبل. والسماء هنا جهة العلو السقف، فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، ومعلوم أن ذلك إنما ينزل من السحاب، ولكن عليك فأضلك فهو سماء. قال فعن الجنة في السماء، والسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحت الأفلاك. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، هذا فوق الأفلاك أم تحتها؟ تحتها، ويقال لها إلى السماء. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الماء ينزل من أين؟ من السحاب، قدر الله تبارك وتعالى وخلقه وقدرته وأمره. وهذا السحاب فوق الأفلاك أم دون الأفلاك؟ ومع ذلك يقال له سماء. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء إنه في السماء، لأنه استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى أنه فوق كل شيء، فهم المخاطبون من قوله تعالى أأمنتم من في السماء أنه في السماء، بمعنى أنه في العلو، فهم يفهمون ذلك لأنه قد استقر في نفوسهم وأنه فوق كل شيء. إذا قيل لهم من في السماء فهموا أنه فوق كل شيء وأنه تبارك وتعالى في العلو، ففهموا من قوله تعالى من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. في بعض النسخ بعض الأخطاء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء، لا، بل كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. هذا يفهم لأنه قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء. فكان المفهوم من قوله تعالى أمنتم من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. كذلك الجارية لما قال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. هذا أخرجه مسلم وكذلك أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ. وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. فلما قالت في السماء دل ذلك على ما قد استقر في نفسها بفطرتها أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هنالك ظرف وجودي يحيط به، ظرف ومظروف. يقول لا يقتضي أن يكون هناك يعني فوق العرش ظرف وجودي، كما قلنا ليس فوق العرش مكان وجودي حتى يقول قائل. ولكن إذا قلنا إنه على العرش استوى وأثبتنا الصفة فهنالك تحيز وكما يقولون. قال لا، بل إنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. فليس فوق العالم وليس فوق العرش إلا الله، لا شيء موجود فوق العرش إلا الله، ليس هنالك مكان وجودي. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض. ولا نحتاج إلى التأويل الذي قاله بعضهم كيف يسيرون في الأرض. قال لا شيء، إن الهواء مرتبط بالأرض وهو معها، فإذا هو جزء منه. فإذا قال فسيروا في الأرض هم يسيرون في هذا الهواء، لا يسيرون في الأرض بظرف ومظروف يعني في داخل الأرض، ولكن هم يسيرون على الأرض ولكن في الهواء الذي هو فوق الأرض وهو جزء من الأرض كما قال. وحينئذ فاللفظ على ظاهره. ولماذا هذا؟ أنت تقول فلان في الجبل، هل هو في الجبل؟ في داخل الجبل؟ تقول وفلان في السطح، وإن كان أعلى شيء فيه يكون على السطح، تقول أين فلان؟ فيقال لك فلان في السطح. القاعدة الخامسة أن نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. فالقاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأن نعلم ذلك من وجه دون وجه. فإن الله تبارك وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، احفظ هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلافها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم تستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هل يمكن أن يوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ سلف الأمة وخلفها من جماهير القراء والعلماء والفقهاء على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي ابن كعب وهو أقرأ الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فالتفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، فهو معلوم لكل من آتاه الله مسكة من عقل وحفظ الله تبارك وتعالى عليه أثارة من عقل، فهذا معلوم لكل من كان كذلك، لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. فيقول الشيخ مجاهد: هذا حاله، عرض المصحف على ابن عباس وهو الحبر ترجمان القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يستوقفه معنى أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ومع ذلك قد روي عنه وعن طائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، كأنه لا يرى الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يرى الوقف على العظيمة على لفظ الجلال، وإنما الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. ومجاهد هذا حال، قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لماذا؟ لأن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، فإذا أثبت بعضهم معنى قد نفى غيره غيره فلا يشتبهن عليك، وإنما انظر في مدلول ما دل عليه اللفظ عند كل، وهذا مسلك لطيف، يعني مسلك دقيق، يعني مسلك لا يعرفه ولا يسلكه إلا أمثال هذا الإمام الحبر الجليل شيخ الإسلام رحمه الله. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، في ثلاثة معان أحدها على البدلية أو أحدها على الاستئناف. نريد أن نستقر على قرار في هذا الأمر، فلنجعلها على الاستئناف أبدا، ولا يتبادرن إلى ذهن أحد عندما يراها على غير الإتباع، على غير البدلية بإتباعها إعرابا، لا يجعلنها أحد على سبيل الخطأ، بل لها هذا الوجه العظيم الجليل، بل هذا هو المشهور الذي يأخذ به جمهرة أهل العلم أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه والأصول، اصطلاح المفسرين للقرآن، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فهذه ثلاثة معان: المعنى الأول اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه والأصول أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن ظاهر، الظاهر يكون راجحا، وما يصير إليه اللفظ بصرفه عن ظاهره يكون مرجوحا، ولكن لا بد من وجود الدليل أي القرينة التي يصير إليها من يصير بصرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود هذه القرينة أو الدليل الذي يقترنه. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ يعني هذا المعنى في التأويل صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلة يقترن بها. هذا هو الذي عناه من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، يقول نؤول يعني نصرف النص عن ظاهره، هذا معنى التأويل عنده. ما عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك التأويل، تأويل وعدم التأويل ما هو؟ يقول هو هذا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود دليل يقترنه. الثاني من المعاني للفظ التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، الغالب على اصطلاح مفسري القرآن أن التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل يعني علماء التفسير. فلفظ التأويل عند المفسرين للقرآن كابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير أن التأويل يعني التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به يعلم تفسيره، المراد هو معرفة التفسير. انظر كيف رد الأمر إلى أصله بلا تعسف بالدليل. يقول مجاهد، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمتي، أقف عند كل آية أسأل عن تفسيرها. ويقول: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فمجاهد هذا حاله، وهذا علمه في التفسير مما أخذه من ابن عباس. روى الطبري في مقدمة التفسير بسنده عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. أورد هذا الأثر جل من ترجم لمجاهد، لكن في خلاف حول عدد العرضات، يعني عرض 3 مرات أو أكثر أو أقل، ولكن لا خلاف بينهم أن مجاهدا قد عرض القرآن على ابن عباس ثم أوقفه عند كل آية يسأله عنه. ثم قال: هو من المفسرين والمفسرون في اصطلاحهم أن التأويل هو التفسير، فيكون ما ذكر من أنه يعلم تأويل المتشابه يعني أنه يعلم تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه، فساروا مما ذكر الله تبارك وتعالى من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا ما آل إليه الأمر مما كنت قد قصصت عليك من أمر الرؤيا، فهذا ما كان من ذلك وما آل إليه ذلك. فيقول: لما سجد أبواه وإخوته له: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما صارت إليه بحقيقتها، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل الرؤيا. فالتأويل أيضا الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، يعني التأويل بمعنى التفسير عند مفسر القرآن هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث يعني ما يقول إليه الكلام وما يصير إليه عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان هذا القول يؤول إلى ذلك الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه. تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فسبح بحمد ربك، اللهم اغفر لي واستغفره. يتأول القرآن، تعني هذه الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا في الخارج، فهذا ما آل إليه الأمر في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فآل إلى ماذا؟ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا من القسم الثالث، ما يقول إليه الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ما أراده مجاهد هو تفسير الكلام، هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، يعني إخراج الأمر به إلى حيز الوجود إلى الخارج، وهذا من معاني التأويل كما مر. المعنى الثالث، ونفس يعني ذلك، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. فإن نفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. قال: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. أبو عبيد هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، إمام في الحديث والفقه والأدب وما شئت رحمه الله، وهو الذي زار الإمام أحمد رحمه الله وكان بينهما مودة، فلما أراد أن ينصرف قال: يا أبا عبد الله، وددت لو زرتك كل يوم. قال: لا تقل هذا، فإن لي إخوانا لا أرى الواحد منهم إلا في كل عام مرة، هم أو أنا على يقين من مودتهم ممن أراه كل يوم. قال: وددت لو زرتك كل يوم. قال: لا تقل هذا، فإن لي إخوانا لا أرى الواحد منهم إلا في كل عام مرة، أنا على يقين من صدق مودتهم ومحبتهم ممن أراه كل يوم. فقال أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في اشتمال الصماء فتناولها أهل اللغة، وقال اشتمال الصماء كما قال الأصمعي عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. هذا تفسير أهل اللغة. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجة. قال أبو عبيد: الفقهاء أعلم بالتأويل في هذا. الفقهاء أعلم من أهل اللغة، يعني هو يأخذ بقول الفقهاء وبتأويل الفقهاء، أي بتفسير الفقهاء في هذا اللفظ، ولا يأخذ بكلام أهل اللغة، لا يأخذ بقول الأصمعي هنا، وإنما يقول: الفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، كما ذكروا ذلك فيما يقول في اشتمال الصماء، تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم هذه الملكة. هذا الكلام هو الدلالة على الملكة التي يحصلها الرجل من مزاولة علم ما، أو من مصاحبة قوم يتكلمون أو يعملون بصنعة ما. فقال الشيخ مشيرا إلى ذلك: كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. فأتباع أبو قراط في الطب ويقولون عنه أبو الطب القديم، أتباعه يعلمون مراداته، فيقول كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. الفقهاء يتعاملون مع الأمر والنهي كما هو معلوم لتأسيس الأحكام العملية مستنبطين إياها من القواعد أو الأدلة التفصيلية. وأما الخبر فله دلالاته. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، يعني ما يصير إليه من القيامة ومن الجنة ومن النار ومن النعيم والعقاب، نفس ما يكون من الوعد والوعيد. وهذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال الله تعالى. ثم ذكر: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، تأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله به فيه، فهذا يأتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا وحورا وقصورا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. سنرفع عند القراءة مرة أخرى الجملة الاعتراضية فيكون الكلام بنظم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. إذا طالت عليك الجملة الاعتراضية ولم تفهم ما يريد فارفعها ثم عد إليها فتجد الأمر قد استقام إن شاء الله رب العالمين. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. إذا أردنا أن نخبرك عن أمر غائب لابد أن نخبرك وأن نعبر عنه بالأسماء المعلوم معانيها في الشاهد، يعني فيما تعلمه أنت. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. وضربنا المثل قديما فقلنا: لو أتيت أنت برجل من أعماق أعماق الأدغال ثم سرت به بجوار معرض من معارض الحلوى في سواء القاهرة في وسطها، لا يتأثر، ولربما سألك في تشكيلاتها بألوانها وتنوعاتها: زهور هذه؟ يقول لك: زهور هذه؟ ما هذا؟ أما أنت فإن سرت يتحلب فوك. لماذا؟ لأن الفعل المنعكس الشرطي عند الرؤية، عند الشم، عند اللمس، إلى ما أشبه الفعل المنعكس الشرطي تتأتى نتائجه، فاللعاب يسير حقيقة عند رؤيتك لذلك بغير ملكك لا بإرادتك، لكن يتحلب فوك حقيقة. لماذا؟ للخبرة السابقة عندك. فإذا ذهبت أنت إلى هذا الرجل وقلت: عندما تنزل معي إن شاء الله لقد أكرمتني وأطعمتني لحم الغزال، بارك الله فيك، عندما تنزل معي إن شاء الله القاهرة سأطعمك الحلوى وتقص عليه من أنبائها بأسمائها مما لا أعلمه ولا يعلمه صاحب الأدغاش، فسيقول لك: يا هذا تطعمني ماذا؟ هذا الذي قلت ما هو؟ أي شيء هذا؟ لا يعرفه. وإنما تقيس الغائب على الشاهد، فهذا في بداهة العقل. فيقول الشيخ: الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. فيقال لك: في الجنة خمر، وفي الجنة لبن، وفي الجنة ماء غير آس، وفي الجنة حور وقصور، ولكن هذا كهذا هنالك فارق مميز، ولكن حقائق هذه ليست كحقائق هذه على حسب الفارق المميز، ولكن لابد من أجل أن تعلم ما في الجنة من أن يقاس غائب على شاهد المعلوم. ثم وراء ذلك: وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأنه لو وصف لك فلن تتصوره، إذا أخبرت به فلن تفهمه. وضربنا المثل قديما فقلنا إنه لا يمكن، وهذه نستخدمها في التنزيه في الأسماء والصفات وفي الصفات خاصة، بمعنى أنك إذا جاء إلى ذهنك شيء فاعلم أنك إذا قلت سميع أو استوى على العرش أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فجاء في ذهنك شيء فقل إنه لا يمكن بحال أبدا أن يعلم غائب إلا بقياس على شاهد. لأي معنى؟ لأن الذي يأتي في ذهنك من النزول تقول لابد أنه مقيس على شيء. كل ما تعلمه أنت من شيء فهو مخلوق، فلو قست الخالق على المخلوق هذا خطأ. فلو قلت نزول كنزولي كما قال ابن بطوطة وفي كل عصر ابن بطوطته كذاب أشرف يفتري على البراء العيوب وما لا يصنعون وما لم يصنعون وما لم يصنعون في كل زمان ابن بطوطته من الكذابين المفترين. فقال إن شيخ الإسلام نزل كنزولي هذا وجلس على المنبر وقال يستوي كاستوائي هذا. فهذا المسكين عندما يتأتى هذا القياس على هذا النحو، كل ما تعلمه أنت وكل ما يدور بذهنك وكل ما يخطر ببالك إنما هو شيء مخلوق أو بالقياس على المخلوق. لا يمكن أن يطرأ في ذهنك إلا ما كان مخلوقا أو تقيسه أنت على مخلوق عند تنزيل تلك الصفات، وهذا لا يمكن أن يكون. فإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، تقول نزول، النزول معلوم، الكيف غير معلوم، الكيف مجهول. وكذلك استوى ربنا تبارك وتعالى على العرش، الاستواء معلوم، الكيف مجهول. إن قست خالقا على مخلوق لا يجوز. كما أقول لك مثلا: هل تعرف تيتلو فيلو خرتيتو جلموس؟ تقول أي شيء هذا؟ أقول لك: هو مخلوق ولكنه شيء خلقه الله تبارك وتعالى من خلقة التيتل والفيل والخرتيت والجاموسة. فتقول: نعم عرفته. وأما قبل ذلك فتقول: ما هذا؟ تيتلو فيلو خرتيتو جلموس. تقول: لا أعرفه. وهذا ذكره جيتا في كتابه فاوست، دكتور فاوست. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحسن ختامنا، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء نحن أشياء فارحم، يا من وسعت رحمته كل شيء نحن شيء فارحمنا، يا من وسعت رحمته كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.